هذا سهيل موسى ضيفكم في الدقائق القادمة يدعو نفسه لزيارة خفيفة يقضيها معكم. كل ثقة أن تحمل هذه الزيارة ولو معلومة جديدة أو تذكيرا بمعلومات نحتاج أن نفطن إليها في حياتنا هنا وفي سعينا لإرضاء الله تعالى. ضمن تأملاتنا في سفر صموئيل الأول رأينا المرة الماضية الصداقة الحميمة التي نشأت بين داود ويوناثان ابن شاول. كانت صداقة مميزة جدا، وأظن أن يوناثان كان يحب داود لشجاعته وثقته في الله. أصبح داود الآن شخصية معروفة بين الناس، وسيظل هكذا كل أيام حياته. وعندما غنت النساء في مديح داود اغتاظ شاول وحاول التخلص من داود بأي ثمن. وإذ أصبح داود محبوب الجماهير بدأ يلاحظ أن شاول قد تغير من نحوه وحاول طعنه مرارا برمحه. رأينا شاول يعطي ابنته الصغرى ميكال لداود ليضعه في عائلته، وبهذا يمكنه أن يصل إليه في أي وقت شاء. ولا أعتقد أن داود قد أحب ميكال حبا حقيقيا، كانت بداية غير موفقة له في الزواج. وميكال ابنة شاول أحبت داود، فأخبروا شاول فحسن الأمر في عينيه. صحيح أنها أحبت داود، ولكنه ليس الحب الكافي لتكوين علاقة زوجية صحيحة وناجحة. ابتدأ الفصل 19 من صموئيل الأول مقطعا جديدا في دراستنا اسمه تدريب داود، حيث نرى داود يطارد كالفريسة من شاول، يعيش في الكهوف والمغاور ويحتمل الصعوبات والحرمان، وذلك لمدة 10 سنوات. ولكن تبقى هذه الفترة لامتحان وتدريب داود من الله، ويتخرج من الجامعة الإلهية بمرتبة الشرف العليا، ويصبح ملك الشعب العظيم، ملكا بحسب قلب الله. وخلال هذه الفترة قام داود بكتابة مجموعة كبيرة من المزامير الرائعة. وتساعد ميكال داود على الهرب من وجه أبيها، فيلجأ داود إلى صموئيل ويقيم معه في نيوت. في الفصل 20 الذي بدأنا نتأمل فيه المرة الماضية رأينا أن شاول قد عرف بأن ابنته ميكال خدعته، وكان يعلم بأن يوناثان ابنه وداود كانا أعز الأصدقاء. لهذا كان على يوناثان أن يكون حذرا ومتكتما في تعامله وتواصله مع داود لئلا يفتضح أمره. وتركنا يوناثان وداود يتباحثان في أمر ملاحقة شاول لداود. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل 20 من صموئيل الأول، ونقرأ منه فورا من العدد 13.
فحلف أيضا داود وقال: إن أباك قد علم أني قد وجدت نعمة في عينيك، فقال: لا يعلم يوناثان هذا لئلا يغتم، ولكن حي هو الرب وحية هي نفسك، إنه كخطوة بيني وبين الموت. فقال يوناثان لداود: مهما تقل نفسك أفعله لك. فقال داود ليوناثان: هو ذا الشهر غدا حينما أجلس مع الملك للأكل، ولكن أرسلني فأختبئ في الحقل إلى مساء اليوم الثالث، وإذا افتقدني أبوك فقل: قد طلب داود مني طلبة أن يركض إلى بيت لحم مدينته، لأن هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة. فإن قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك، ولكن إن اغتاظ غيظا فاعلم أنه قد أعد الشر عنده، فتعمل معروفا مع عبدك، لأنك بعهد الرب أدخلت عبدك معك، وإن كان في إثم فاقتلني أنت، ولماذا تأتي بي إلى أبيك؟ فقال يوناثان: حاش لك، لأنه لو علمت أن الشر قد أعد عند أبي ليأتي عليك أفما كنت أخبرك به؟ فقال داود ليوناثان: من يخبرني إن جاوبك أبوك شيئا قاسيا؟ فقال يوناثان لداود: تعال نخرج إلى الحقل. فخرج كلاهما إلى الحقل. وقال يوناثان لداود: يا رب إله إسرائيل، متى اختبرت أبي مثل الآن، غدا أو بعد غد؟ فإن كان خير لداود ولم أرسل حينئذ فأخبره. فهكذا يفعل الرب ليوناثان، وهكذا يزيد. وإن استحسن أبي الشر نحوك فإني أخبرك وأطلقك فتذهب بسلام، وليكن الرب معك كما كان مع أبي. ولا وأنا حي بعد تصنع معي إحسان الرب حتى لا أموت، بل لا تقطع معروفك عن بيتي إلى الأبد، ولا حين يقطع الرب أعداء داود جميعا عن وجه الأرض. فعهد يوناثان بيت داود وقال ليطلب الرب من يدي أعداء داود. ثم عاد يوناثان واستحلف داود بمحبته له لأنه أحبه محبة نفسه.
كان يوناثان صديقا حقيقيا لداود، ولا يوجد أروع من صديق كهذا. يقول الحكيم في سفر الأمثال: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. أخوك قد يخذلك أحيانا، ولكن الصديق الحقيقي لا يمكنه أن يفعل ذلك. وكما يقول المثل الشائع: الصديق وقت الضيق، ويقول الكتاب: الصديق للشدة يولد. وعندما كان داود في ضيق، وقف صديقه يوناثان بجانبه وأثبت أنه صديقه الحميم الحقيقي. فقال داود ليوناثان: هو ذا الشهر غدا حينما أجلس مع الملك للأكل، ولكن أرسلني فأختبئ في الحقل إلى مساء اليوم الثالث. كان من المفروض بداود أن يكون على مائدة الغداء، لكنه خاف أن يذهب، واستأذن من يوناثان أن ينصرف لثلاثة أيام. وإذا افتقدني أبوك فقل قد طلب داود مني طلبة أن يركض إلى بيت لحم مدينته، لأن هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة. فإن قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك، ولكن إن اغتاظ غيظا فاعلم أنه قد أعد الشر عنده. بهذه الطريقة كان داود سيكتشف حقيقة مشاعر شاول نحوه. أدرك يوناثان أنه يمكن لداود أن يخلف أباه في الحكم، فطلب منه حينئذ أن يعمل معروفا مع بيت يوناثان ولا ينساه. وضعت الخطط من أجل تواصل أفضل وأكثر أمنا بين هذين الصديقين، فلابد وأن شاول قد وضع مراقبة على يوناثان لعلمه بصداقتهما. فوجد هذان الصديقان من الأنسب أن يتحدثا في الخلاء حتى لا تشهد الدموع السخينة في البكاء إلا الغابات الجامدة التي لا تنقل الحديث. كانت الخطة بأن يرمي يوناثان سهما، وهذا يبعد الشكوك لأن يوناثان كان محاربا، أما داود فيكون مختبئا في الحقل. كان على يوناثان أن يذهب إلى الحقل مع حامل سلاحه، وإذا رمى يوناثان السهم بعيدا عن داود فهذا يعني أن الخطر محدق به ويجب أن يهرب، أما إذا رمى السهم قريبا من داود فهذا يعني أن الوضع آمن ليخرج. وفعلا في اليوم الثالث قام يوناثان برمي السهم بعيدا عن داود، معلنا أن الظروف خطرة وأن شاول ينوي له الشر وعليه أن يهرب. وطلب يوناثان من حامل دروعه أن يجمع السهام ويأخذ أسلحته إلى المدينة، أما يوناثان وداود فتكلما سويا وتعانقا فراقا. يقول العدد 42 من الفصل 20: فقال يوناثان لداود: اذهب بسلام، لأننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين: الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك إلى الأبد. فقام وذهب، وأما يوناثان فجاء إلى المدينة. من الآن فصاعدا سيكون داود عرضة للخطر وسيهرب كل الوقت. ومن الجدير بالذكر أن هذين الصديقين حافظ كل منهما على عهده للآخر، وما أجمل الأمانة بين الأصدقاء. بعد فترة سنرى أن شاول ويوناثان سيقتلان، وسيأتي داود إلى العرش، وسيكون من الأسلم له أن يقضي على كل بيت شاول بمن فيهم أبناء يوناثان. ولكننا سنرى داود يحافظ على كلمته ليوناثان، ويعتني بابن له اسمه مفيبوشت، ويجلسه على مائدته في قصره. سنتحدث عن هذه القصة بأكثر تفصيل عندما نصل إليها، ولكن دعني مستمعي أبين لك وجه الشبه بينها وبين حالنا. كما أظهر داود إحسانا لمن لا يستحق الإحسان، هكذا أظهر الله نحونا إحسانا لا نستحقه، وانتشلنا من الموت والهلاك وأجلسنا على مائدته معززين مكرمين. خلاصنا يأتي كنتيجة لما عمله المسيح لأجلنا ولا استحقاق لنا فيه البتة، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأن المسيح مات لأجلنا فإن الله يمد لنا يد الرحمة والإحسان. وبعد حديث داود ويوناثان عاد يوناثان إلى القصر، وأتخيله كان حزينا بسبب نوايا أبيه الشريرة لقتل صديقه الأعز. وهكذا رجع يوناثان إلى حياة الكرامة في القصر، أما داود فقد ذهب إلى حياة الذل والتدريب في البرية. نأتي الآن إلى الفصل 21 من سفر صموئيل الأول، وأرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 10 الأولى منه.
فجاء داود إلى نوب إلى أخي مالك الكاهن، فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود وقال له: لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ فقال داود لأخي مالك الكاهن: إن الملك أمرني بشيء وقال لي: لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به، وأما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني، والآن فماذا يوجد تحت يدك؟ أعطي 5 خبرات في يدي أو الموجود. فأجاب الكاهن داود وقال: لا يوجد خبز محلل تحت يدي، ولكن يوجد خبز مقدس إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء. فأجاب داود الكاهن وقال له: إن النساء قد منعت عنا منذ أمس وما قبله عند خروجي، وأمتعة الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل، واليوم أيضا يتقدس بالآنية. فأعطاه الكاهن المقدس لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوعة من أمام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أخذه. وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب اسمه دواغ الأدومي رئيس رعاة شاول. وقال داود لأخي مالك: أفما يوجد هنا تحت يدك رمح أو سيف؟ لأني لم أخذ بيدي سيفي ولا سلاحي، لأن أمر الملك كان معجلا. فقال الكاهن: إن سيف جوليات الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطن ها هو ملفوف في ثوب خلف الأفود، فإن شئت أن تأخذه فخذه، لأنه ليس آخر سواه هنا. فقال داود: لا يوجد مثله، أعطني إياه. وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيشا ملك جتة.
كان داود وحده عند أخي مالك بمعنى عدم وجود حاشية من الملك شاول، لأن رجال داود كانوا معه، ولم يوجد خبز متوفر إلا ذاك الموجود على مائدة خبز الوجوه والذي لا يجب أن يأكله سوى الكهنة. بالرغم من تكريس هذا الخبز للكهنة بحسب الشريعة، إلا أنه وجد ظرف طارئ ورجال يتضورون جوعا، ولو لم يستخدم هذا الخبز في هذه الحالة لسد الجوع فسيصبح مجرد قطعة أثاث. هذا ما قصده داود هنا. وعندما أعطى الكاهن داود والرجال خبز الوجوه ليأكلوا، كان يكسر حرف الشريعة وليس روح الشريعة. لابد وأنك تذكر مستمعي لدى دراستنا للأناجيل أن الفريسيين تحدوا الرب يسوع بأنه يكسر الناموس، ولكنه استخدم لهم قصة داود هذه. يخبرنا الفصل 2 من إنجيل مرقس ما يلي: واجتاز في السبت بين الزروع، فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون، فقال له الفريسيون: انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل؟ فقال لهم: أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله في أيام أبيثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة، وأعطى الذين كانوا معه أيضا؟ ثم قال لهم: السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا الإنسان لأجل السبت، إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. كان الرب يقول إذا داود فعل ذلك وكان صحيحا، فيوجد الآن أعظم من داود وهو يستطيع أن يفعل ذلك أيضا، وكان يقصد نفسه بقوله هذا. أكل داود من خبز التقدمة لأنه كان محتاجا له، والمسيح يؤكد بأن حاجات الإنسان تطغى على الطقوس والتقاليد. وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب، اسمه دواغ الأدومي، رئيس رعاة شاول. دواغ الأدومي هو يهوذا الإسقريطي في العهد القديم، لأنه سيخون داود ورئيس الكهنة بعد قليل، وقد قال داود الكثير عن هذا الرجل في المزمور 52. وقال داود لأخي مالك: أفما يوجد هنا تحت يدك رمح أو سيف؟ لأني لم أخذ بيدي سيفي ولا سلاحي، لأن أمر الملك كان معجلا. والآن أود مستمعي أن ألفت انتباهك إلى نقطة هامة هنا. كثيرا ما يستخدم هذا المقطع بحسب رأيي بغير حق. نسمع البعض يقول: يجب أن نعمل عمل الرب بسرعة بعجلة، لأنه مكتوب أمر الملك معجل. ولكن لم يكن داود هنا في مهمة باسم الملك حتى يستعجل في الأمر. لقد أوهم أخي مالك أن مأموريته هذه كلفته السير 3 أيام هو ومن معه، وأنها سرية لا يصلح أن يبوح بها لأحد. صديقي، أنا أرى أن عمل الرب لا يجب أن يعمل بسرعة بل بتمهل، فهذه هي طريقة الله. الله يعمل العمل دائما بصبر وتأني، وبهذه الطريقة كان يعمل في حياة داود. سيسمح له أن يعيش في المغاور والكهوف من أجل تدريبه. الله ليس في عجلة من أمره مستمعي. درب موسى 40 سنة في البرية قبل إطلاقه للعمل، وسمح لابنه أن يعيش 33 سنة قبل أن يصلب. الله يعمل بكل صبر، وما أقل صبرنا أخي الكريم مقارنة به. وقد احتاج داود أن يتعلم هذا الدرس من الله، فاجتاز التدريب الإلهي. والله يعلم الصبر لكل إنسان يريد أن يستخدمه بقوة. وإذا كنت تريد أن ترى كيف يتحرك الله، فما عليك إلا أن تنظر كم من الوقت يأخذه لصنع الماسة أو شجرة البلوط. عمل الله لا يتطلب العجل يا صديقي، فهذه ليست طريقة الله أبدا. في الواقع لم يكن داود يقول الصواب هنا لأنه لم يكن في مهمة رسمية باسم الملك، وعبارة أمر الملك معجل لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على العمل المسيحي. لربما نسي داود كيف يستخدم المقلاع، واعتاد استخدام السيوف في قصر الملك، فارتضى أن يأخذ سيف جوليات، ثم هرب أبعد ما يمكن من شاول وقد وصل إلى أخيش، ولكن سكانها كانوا أعداء له وللشعب، فتظاهر بالجنون حفاظا على حياته. قال الملك: ألعلي محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي؟ أهذا يدخل بيتي؟ مثل داود بطريقة جيدة فصدقه ملك أخيش وزال عنه الخطر. وهنا نرى رجل الإيمان يسقط في خطية عدم الإيمان في قدرة الله على أن يحفظه. نظر إلى الله في الظروف الحالكة وبالعين المجردة، بعين عدم الإيمان، فلم يره بوضوح. وهكذا تصرف بالجسد وليس بالروح. ليحمينا الرب من هذه الخطية، وليساعدنا أن نضع ثقتنا فيه مهما كان.